الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، توجد في جنوب الأردن المياه المعدنية والتي يطلق عليها برك سليمان بن داود، فيقصدها الناس للاستحمام والاستشفاء، ويحضرون معهم الذبائح لذبحها حال وصولهم. فما حكم ذبح مثل هذه الذبائح؟ إذا كان الماء المذكور مجربا معروفا ينفع من بعض الأمراض فلا بأس بذلك، لأن الله سبحانه جعل في بعض المياه فائدة لبعض الأمراض. أما الذبائح فيها فإن كانت تذبح من أجل حاجتهم وأكلهم ونحو ذلك، وما يقع لهم من ضيوف فلا بأس بذلك، وإن كانت تذبح لأجل شيء آخر، لأجل التقرب إلى الماء أو التقرب إلى الجن أو التقرب إلى الأنبياء أو ما أشبه ذلك من اعتقادات الفاسدة، فهذا لا يجوز، لأن الله يقول سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ويقول سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالذبح لله والنسك لله والصلاة لله، فليس لأحد أن يذبح للجن أو للنجم الفلاني أو الكوكب الفلاني أو الماء الفلاني أو النبي الفلاني أو أي شيء، بل التقرب كله لله وحده سبحانه وتعالى بالذبائح والصلاة والصلوات وسائر العبادات. ظهر في كثير من المجتمعات الإسلامية الاستهزاء بشعائر الدين الظاهرة كإعفاء اللحى وتقصير الثياب ونحوهما، فهل مثل هذا الاستهزاء بالدين الذي يخرج من الملة؟ لا ريب أن الاستهزاء بالله ورسوله وبآياته وبشرعه وأحكامه من جملة أنواع الكفر، لقول الله عز وجل: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويدخل في ذلك الاستهزاء بالتوحيد أو بالصلاة أو بالزكاة أو الصيام أو الحج أو غير ذلك من أحكام الدين المتفق عليها. أما الاستهزاء بمن يعفي لحيته أو يقص ثيابه ويحذر الإسبال أو نحذر ذلك من الأمور التي قد تخفى أحكامها، فهذا فيه تفصيل، والواجب الحذر من ذلك، ونصيحة من يعرف منه ونصيحة من يعرف منه شيء من ذلك حتى يتوب إلى الله سبحانه ويلتزم شرعه ويحذر الاستهزاء بمن تمسك بالشرع في ذلك، وطاعة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحذر من غضب الله وعقابه والردة عن دينه وهو لا يشعر. الكتب التي ينصح بها سماحتكم أن تقرأ في مجال العقيدة أحسن كتاب وأعظم كتاب وأصدق كتاب يجب أن يقرأ في تعليم العقيدة والأحكام والأخلاق هو كتاب الله عز وجل، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات إن لهم أجرا كبيرا. ويأتي هذا المعنى كثيرا، قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خرجه البخاري في صحيحه، والحديث في هذا المعنى كثيرا. ثم إن أحسن الكتب بعد القرآن الكريم كتب الحديث النبوية، وهي كتب السنة كالصحيحين والسنن الأربع وغيرها من كتب الحديث المعتمدة. فينبغي أن تعمر المجالس والحلقات بتلاوة القرآن الكريم وتعليمه وتفقيه الناس فيه، وبدراسة كتب الحديث الشريف والعناية بها وتفقيه الناس فيها، وأن يتولى ذلك أهل العلم والبصيرة الموثوق بعلمهم ودرايتهم ونصحهم واستقامتهم. من الكتب المناسبة في ذلك قراءة كتاب رياض الصالحين والترغيب والترهيب والوابل الصيب وعمدة الحديث الشريف وبلوغ المرام ومنتقى الأخبار وغيرها من كتب الحديث المفيدة. أما الكتب المؤلفة في العقيدة فمن أحسنها كتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، وشرحه لحفيديه الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد والشيخ عبد الرحمن، بن حسن بن محمد، وهما تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد. ومن ذلك مجموعة التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكتاب الإيمان والعقائد الجليلة في التوسل والوسيلة، والعقيدة الواسطية والتدمرية والحموية، وهذه الخمسة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. ومن ذلك زاد المعاد في هدي خير العباد والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، واجتماع الجيوش الإسلامية والقصيدة النونية وإغاثة اللهفان من مكائد الشيطان، وكل هذه الكتب الخمسة للعلامة بن القيم رحمه الله. ومن ذلك شرح الطحاوية لابن أبي العز، ومنهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية، واقتضاء الصراط المستقيم له أيضا، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والاعتصام للشاطبي، وغيرها من كتب أهل السنة المؤلفة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن أجمع ذلك فتوى شيخ الإسلام بن تيمية والدرر السنية في الفتاوى النجدية، جمع العلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. يخطر ببال الإنسان وساوس وخواطر، وخصوصا في مجال التوحيد والإيمان، فهل المسلم يؤاخذ بهذا الأمر؟ قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم سألوه صلى الله عليه وسلم عما يخطر لهم من هذه الوساوس والمشار إليها في السؤال، فأجابهم صلى الله عليه وسلم بقوله: ذاك صريح الإيمان. قلت: رواه أبو داود والصحابي الألباني. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقالوا: هذا خلق الله الخلق. فمن خلق الله، فمن وجد من ذلك شيئا فليقول: آمنت بالله ورسله. قلت: رواه مسلم. بعض طلاب العلم يوصله اجتهاده إلى مخالفة أمر معلوم من الدين بالضرورة، فهل ما علم من الدين بالضرورة محل اجتهاد؟ فهل ما علم من الدين بالضرورة محل اجتهاد؟ نريد توجيه سماحتكم والعناية بهذا الأمر. كل ما علم من الدين بالأدلة الشرعية الصريحة من الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة فليس للاجتهاد فيه مجال، بل واجب الإيمان به والعمل به ونبذ ما خالفه بإجماع المسلمين. ليس في هذا الأصل العظيم خلاف بين أهل العلم، وإنما الاجتهاد يكون في مسائل الخلاف التي لم تتضح أدلتها من الكتاب والسنة، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، إذا كان من أهل العلم المتأهلين للاجتهاد وبذل وسعه في طلب الحق عن صدق وإخلاص لله سبحانه وتعالى. حكم من سب الله وسب رسوله وانتقصهما، ما حكم من جحد شيئا مما أوجب الله أو استحل شيئا مما حرم الله؟ كل من سب الله سبحانه بأي نوع من أنواع السب، أو سب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الرسل بأي نوع من أنواع السب، أو سب الإسلام وتنقص أو استهزأ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم، فهو كافر مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام بإجماع المسلمين. وقد بسط العلامة الإمام أبو العباس بن تيمية رحمه الله الأدلة في هذه المسألة، في كتابه الصارم المسلول على شتم الرسول. فمن أراد الوقوف على الكثير من الأدلة في ذلك فليراجع هذا الكتاب لعظم فائدته ولجلالة مؤلفه واتساع علمه بالأدلة الشرعية رحمه الله. وهكذا الحكم في حق من جحد شيئا مما أوجبه الله أو استحل شيئا مما حرمه الله من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، كمن جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب صوم رمضان أو وجوب الحج في حق من استطاع السبيل إليه أو جحد وجوب بر الوالدين أو نحو ذلك، ومثل ذلك من استحل شرب الخمر أو حقوق الوالدين أو استحل أموال الناس ودماءهم بغير حق أو استحل الربا أو نحو ذلك من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة وبإجماع سلف الأمة، فإنه كافر مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام بإجماع أهل العلم. والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.